على أين نأخذ هذا الموضوع أحق بالتقديم على البحوث، لأن فيه ترغيب على هذه البحوث، والترغيب على الشيء قبل الخوض فيه. قال تعالى: نحن لم نسمي، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل أمر لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تتضمن الحظ والتحريض على طلب العلم، وفي هذه الآية نكتة ينبغي الوقوف عندها طويلة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا التعبير ظاهر في الإشفاق على المؤمنين، وهو أيضا ظاهر في أن هذا الأمر ينبغي لجميع المؤمنين، ينبغي لجميع المؤمنين أن ينفروا ليتفقهوا في الدين، والمصلحة في نفرهم جميعا للتفقه في الدين تامة، ولكن المشكلة ليست في قصور المصلحة في النفر للتفقه في الدين، وإنما المشكلة في أن النفر غير ميسور لجميع المؤمنين. فإذا التفقه في الدين أمر عظيم المصلحة لعامة المؤمنين، ولكنهم لا يتمكنون من ذلك، ومع أن التفقه في الدين بعد النفر، مع أن النفر للتفقه في الدين غير ميسور بل غير مقدور لكافة المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى ما أسقط عنهم التفقه في الدين، وإنما بين لهم طريقة لتحصيل تلك المصلحة بالوسيلة الميسورة لهم، وهذا أيضا دال دلالة بينة على أهمية التفقه في الدين، فإنه لو لم يكن التفقه في الدين بتلك المثابة من الأهمية لأوجب الله على من يتمكن خاصة من غير أن يبين طريقة إيصال التفقه في الدين إلى عامة المؤمنين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر، لولا للتحريض والحظ والبعث، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ليس واحد بل طائفة، ليتفقهوا في الدين. كلمة الفقه وإن صارت اصطلاحا في خصوص العلم المعني بالأحكام الشرعية من بيان الحلال والحرام والصحة والفساد والفرائض وأجزائها وشرائطها، إلا أنه في اللغة بمعنى الفهم والتفقه في الدين، أي فهم الدين، وفهم الدين أوسع من معرفة الأحكام الشرعية. فهم الدين يتضمن معرفة الاعتقادات والأحكام والمعارف، فإن هذه كلها من الدين. أما كون الاعتقادات من الدين فبين، فإن الدين عبارة عما يدين به الإنسان ويعتقده، وأما كون الأحكام منها فكذلك، ويكفي في بيانه قوله تعالى شرع لكم من الدين، فإذا الدين يشرع، والمقصود بالدين هنا ليس الاعتقاد بل المقصود هو الأحكام. ومنه أخذت لفظة الشريعة بمعنى الأحكام المرتبطة بأفعال المكلفين. وأما كون المعارف من الدين فلأجل أن الذي جاء بها هو الوحي، وإنما وصلتنا هذه المعارف من طرق المبلغين للوحي، هذه المعارف جاءت بواسطة الوحي ولكننا لم نتلقها مباشرة، وإنما يتلقاها مباشرة الأنبياء والأوصياء، ولا غضابة في أن يتلقى الوصي المعارف بالوحي، فإنه ليس كل وحي خاصا بالأنبياء، بل الوحي منه وحي نبوة ومنه غير ذلك. وأوحينا إلى أم موسى. ومن هنا صارت هذه المعارف من الدين، أي لأن الذي توسط في بلوغها لنا هو الوحي، وإلا فإنها في نفسها ليست مما يجب الاعتقاد به. ودونك هذه الآية التي استشهدنا بها وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه في اليم، فإن هذه قضية تاريخية وقعت في الأمم السابقة لا يجب علينا الاعتقاد بثبوتها، ولكن من يطلع على القرآن الكريم ويقرأ هذه القصة ويعلم بأنها جاءت في القرآن الكريم لابد أن يصدق بذلك، وإلا كان مكذبا للقرآن الكريم ومكذبا لمن جاء به. وكذلك الحال بالنسبة إلى ذي القرنين وأمثاله، بل حتى الحقائق الطبية مثل فيه شفاء للنفس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فإن هذه الحقيقة حقيقة طبية، لو لم يخبر بها القرآن الكريم لما كان لها علاقة بالدين، ولكن لما أخبر بها القرآن الكريم فإن من يقف عليها، يعني من يقف على إخبار القرآن الكريم بهذه الحقيقة ولا يصدق بها يكون مكذبا بالقرآن وبمن جاء بالقرآن، وإلا فإنه لا يجب على المرء أن يعتقد بأن الشراب الذي يخرج من بطون النحل فيه شفاء. فلو أن مسلما لم يقرأ هذه الآية أو قرأها ولا يعرف معناها كما هو حال كثيرا من الفرس والتركي والروم، يتعبدون بقراءة القرآن الكريم ولا يعرفون معاني أكثر، فلو أنه قرأ هذه الآية ولم يعرف معناها ولم يعلم بالحقيقة التي تخبر بها هذه الآية ومات وهو لا يعتقد أن العسل فيه شفاء للناس، هل يحاسب يوم القيامة على أنه لا يعتقد بأن العسل فيه شفاء للناس؟ كلا، وهو غير مأثوم على ترك ذلك. فإذا لا تتوقف أعماله قبولا ولا صحة على الاعتقاد بهذا، ولا يأثم على ترك الاعتقاد به، فهذا لا يرتبط بالعقيدة ولا بالشريعة، وإنما ربطه بالدين من جهة أن الدين قد أخبر عن هذه الحقيقة. والتفقه في الدين كله مطلوب مرغوب ومحبوب لله تبارك وتعالى، وينبغي للمسلم وللمؤمنين أن يتفقهوا في دينهم بجميع جوانبه، اعتقادات وأحكام ومعارف. نعم، الأمر في المعارف الخفية التي يحتاج تحصيل اليقين بها إلى بحث ونظر، ينبغي ترك التعمق فيه لغير المتخصص، فإنه في غالب الأحيان لا يتمكن غير المتخصص من الانتهاء إلى نتيجة قطعية في هذه المعارف، بل إنه يتعذر في بعض الأحيان تحصيل اليقين حتى على المتخصص، ويشكل في بعض الأحيان تحصيل اليقين ويكون ذلك شاقا ويحتاج إلى مزيد من البحث. وقد مر بكم بحث الرجعة، ورأيتم أن في بحث الرجعة مجموعة من الأمور الشائكة التي لم تتضح من خلال الروايات والآيات التي تعرضت لهذا البحث. هذا فيما يرجع إلى التفقه في الدين بعنوانه. ولو نظرتم إلى التفقه في الدين بعنوان كونه علما، فقد تعرض القرآن الكريم لبيان العلم في جوانب، ويكفي أن القرآن الكريم قد جعل للعلماء منزلة لم يجعلها لأحد، ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يسعى لطلب العلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأي منزلة للعالمين أشرف وأعلى من هذه المنزلة؟ أصف القرآن الكريم إدراك وتعقل الأمثال بالعالمين، مع أن الأمثال ربما كانت بحسب ما يبدو لأول وهلة، ربما كانت الوسيلة الأسهل لنقل المعرفة، ومع ذلك فقد خص القرآن الكريم تعقل الأمثال بالعالم. لعل التعبير بتعقل فيه تغيير، لأنه ما من شك أن فيه تغيير للمباني، لعل فيه تغيير للمعاني أيضا، وليس بعيدا، فإن تغيير المباني يوجب تغيير المعاني. التعقل هو تكلف عقل الشيء، ولعله يتيسر لغير العالم أن يتكلف عقل الأمثال، ولكن هل يصل إلى عقلها أو لا؟ القرآن الكريم ما نفى تعقل الأمثال لغير العالمين، وإنما نفى عقل الأمثال، يعني قد يتكلف تعقلها ولكنه لا يصل. الذي يصل إلى عقل الأمثال هو العالم. ويكفي في إدراك قيمة العلم أن الله سبحانه وتعالى أظهر امتنانه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم في جانبي العلم والعمل، فوصف رسوله صلى الله عليه وآله بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. كلمة عظيم بمعيار القرآن الكريم وليست بمعيارنا نحن، فإن الألفاظ ينبغي أن يلاحظ فيها حال قائلها لا حال السامع. الدنيا وما فيها عند الله يسيرة قليلة. بهذا المعيار رسول الله صلى الله عليه وآله على خلق عظيم، ومدح القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه على علم عظيم أيضا. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومع ذلك فإن القرآن الكريم نزل يأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يدعو ربه أن يزيده من العلم، وقل ربي زدني علما. وهذا كاف في بيان شرف العلم من القرآن الكريم. فلننظر إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام المبينة لشرف العلم والحاضة على طلبه. منها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ألا إن الله يحب بغاة العلم. ومنها ما روي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو الحسن عليه السلام هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ قال لا. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضامنه وسيفي لكم، لأنه عادل هكذا وصفه أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا الوصف لبيان يعني توطئة وتمهيد لبيان ما سيبينه من الحكم. وسيفي لكم، إذن إذا كان هذا المال مقسوما ومضمونا والضامن لا يخلف وعده وسيفي بوعده، فلأي شيء أسعى لتحصيله؟ وسيفي لكم والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه فاطلبوه. ومنها مع أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. أعرابي ليس بمعنى عربي، الأعرابي يطلق على البدوي الرحالة، ومن أهم مزايا الأعرابي الجهل والنفاق. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله، عقولهم متحجرة وتميل إلى الجهل، فمن لم يتفقه في دينه فهو يحمل عقلا كعقول الأعراب، لا يوجد عنده حافز لمعرفة دينه. إن الله تعالى يقول ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومنها معا أبي عبد الله عليه السلام أنه قال عليكم بالتفقه في الدين، عليكم بالتفقه في دين الله، ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا. ومنها ما رواه أبان بن تغلب رضوان الله عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. الإمام الصادق عليه السلام أشفق من غير ريبة على أصحابه من الأم الرؤوفة على ولدها، ومع ذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه يقول لوددت أي أتمنى لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم. السياط عادة إنما تضرب بها الظهور ولا يضرب الرأس بالسياط حتى في الحدود، لأن الضرب على الرأس يوجب زهاق النفس. ومع ذلك فإن الإمام الصادق عليه السلام يتمنى لو أن رؤوس أصحابه، لم يقل ظهورهم، وهذا أبلغ في حظهم على التفقه في الدين. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا، حتى يتفقهوا تحتمل معنيين: الأول أن يكون الغرض من الضرب حظهم على التفقه، مثل أن تقول جاء زيد إلى بيتنا حتى يأكل من طعامنا، فالغاية من مجيئه أن يأكل. وهذا معنى تحتمله الرواية، أي وددت أن رؤوس أصحابي تضرب بالسياط لكي يتفقه في الدين. والمعنى الثاني أن تكون حتى لبيان الغاية الزمنية لهذا الفعل. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط من غير وقفة، يستمر الضرب حتى يتفقهوا في الدين. والفرق بين المعنيين ظاهر، وكلاهما محتمل، والثاني أبلغ في تأدية ما ظاهر الرواية تأديته من شدة التحريض على التفقه في الدين. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل جعلت فداك، رجل عرف هذا الأمر يعني يعتقد بإمامتكم. تأملوا في الألفاظ حتى تأنسوا بألفاظ الروايات. رجل عرف هذا الأمر يعني شيعي، لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه. قال فقال: كيف يتفقه هذا في دينه؟ ومنها ما عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل، احتفوا به، جلسوا حوله، فقال: ما هذا؟ لم يقل من هذا، ما هذا؟ تجمع وهذا يتحدث فيهم. فقيل: علامة. هذا علامة. فقال: وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. هذا يجلس في المسجد ويعلم الناس هذه الأمور. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما العلم ثلاثة. إنما أداة حصر، يعني ليس العلم إلا ثلاثة، ثلاثة أقسام: آية محكمة، هذا هو القسم الأول، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل. أي ما سوى هذه العلوم الثلاثة فإنه فضل. الفضل إما بمعنى الزيادة، أي لا يلزم، أو بمعنى الفضول الذي يكون تعلمه إتلافا للوقت. وفي بيان هذا الحديث وتفسيره كلمات لا نريد أن نخوض فيها، لأن البحث في هذا الحديث طويل، والذي يعنينا من هذا الحديث هو حظه على طلب العلم، وإنما نشير في التعليق على هذا الحديث إلى أمر واحد، وهو أن هذا الحديث حصر العلوم في هذه الثلاثة. وقد يعترض بعض الناس فيقول إن الهندسة مما يحتاج إليها الناس في بناء بيوتهم، والطب مما يحتاجه الناس في إصلاح أبدانهم، ولا غنى للناس عن هذه الصناعات، فكيف عدت فضلا؟ ولهذا السؤال إجابات، نختار واحدة منها لعلها الأسهل، وهو أن يقال إن من المحتمل أن تكون هذه الكلمة منه صلى الله عليه وآله، أي حصر العلوم في هذه الثلاثة، بصدد بيان العلوم التي تؤخذ في المسجد التي لها صلة بالدين، ويسوغ توظيف المسجد لنشرها وتعليمها دون غيرها من العلوم. وهذا صادق حتى على العلوم التي يحتاجها الناس لإمرار معاشهم ولحفظ سلامة أبدانهم، فإنها وإن كانت لازمة وإن لم تكن فضلا، إلا أن مكان نشرها وتعليمها المناسب مكان آخر غير المسجد. لاحظوا الرواية من أولها: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل. فإذا العلوم التي تنشر في المسجد هي هذه العلوم الثلاثة. ما هي هذه العلوم الثلاثة؟ فيها بحث، وهناك تفسيرات للعلم الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بالآية المحكمة. فقيل إن المقصود بالآية المحكمة هو علم التفسير، وأما المقصود بالفريضة العادلة فقيل إنه الفقه والأحكام، وأما السنة القائمة فقيل بأنه الآداب والأخلاق. وكيف كان؟ فإننا قد تحدثنا غير مرة بإسهاب عن علوم الشريعة، وأمهات علوم الشريعة، أمهات علوم الدين. ومنها أي من الروايات الحاضة على طلب العلم ما عن أبي جعفر عليهما السلام قال: الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. تقدير المعيشة بمعنى أن يراعي الإنسان مدخوله فيعرف من أين ويعرف مقداره، وينظر فيما ينفق فيه هذا المدخول. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العلماء أمناء، والأتقياء حصون، والأوصياء سادة. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير، إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم يعني إلى المخالفين. لاحظوا هذه التعبيرات. فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. وهذا أمر شاهدناه، فإن من لا يتفقه في دينه من الشيعة يرتسخ في ذهنه الحكم الذي يخص الواقع مما يسمعه من غيرنا. ومنها ما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا خير في العيش إلا لرجلين: عالم مطاع أو مستمع واع. أما إذا كان يستمع ولا يعي فلا خير للعيش فيه، وكذا إذا كان عالما غير مطاع. ومنها ما عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. ومنها ما روي عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، في قلوب الناس أعم من الشيعة وفي قلوب الشيعة، ولعل عابدا من شيعتكم ليس من المخالفين، فإنه لا قيمة للعمل إذا لم يكن مع الاعتقاد، ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية، يعني ليست له هذه الدرجة من الرواية، لا أقول يعني بل ظاهره، قال: الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 1,000 عابد. ومنها وكفاكم بهذه الرواية بيانا للعلم وفضله. ما عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الناس 3: عالم ومتعلم وغثاء. عالم ومتعلم وغثاء، فإذا لم تكن عالما احرص على ان تكون متعلما، لانه ان لم يكن عالما ولا متعلما فانه غثاء، والغثاء هو ما يحمله السيل من الزبد والوسخ. ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا يعني للأمة دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. لاحظوا هذه الرواية، فإنها الأصل لذلك الحديث المختلق، حتى تعرفوا لماذا يدفع معاوية لأبي هريرة 300,000 دينار من أجل أن يضع رواية. طيب لماذا لا يضع معاوية رواية وينتهي الأمر؟ لا يستطيع، لأن وضع الحديث يحتاج إلى تخصص، يحتاج إلى إلمام بمجموعة الأحاديث الصادرة حتى يغير كلمة فيتغير المعنى. نحن معاشر الأنبياء لا نورث هذا المعنى، يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وآله، ولكن أي معنى، عفوا، هذا اللفظ يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وآله، ولكن بأي معنى؟ بمعنى أننا لا نورث الأمة، إنما نورث ورثتنا، ولكننا لا نورث الأمة مالا ولا دراهما، لكننا مع ذلك، أي الأنبياء، مع أننا لا نورثهم المال فإننا نورثهم شيئا آخر وهو العلم، لأن حديثنا مأخوذ من الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا تركه، أي ترك هذا الوحي في الأمة، فقد ورثه للأمة، وكل من أفراد الأمة يأخذ بمقدار ظرفه، الذي يأخذ كل ما يتركه النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يورثه النبي كل علمه. عليكم السلام ورحمة الله، والحمد لله أولا وآخرا.
السلام عليكم.
يا أهلا
وسهلا، الله يسلمك. عمك
الله يحفظك.
طيب حلو،
الحمد لله، الله يسلمكم.
المجيء والوصول
ما أدري بعد، التاريخ ضاع مني.
بتجيء
أجبتك، لا أذكر.
ما تتذكر؟
نعم. تحررونا من هذا حتى